الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 14 من كتاب دفع إيهام الاضطراب، تفسير سورة النساء، نبدأ فيه في يومنا هذا 28 من شعبان لعام 42 و400 ألف. قال: سورة النساء، قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهو قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل، فليس تحت قدرة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها. وهناك حديث في الباب: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. لكن على الإنسان أن يعدل في البيتوتة وفي الملبس وفي المطعم، وليس العدل أن تعطي هذه كيس دقيق وتلك كيس دقيق، ربما تلك معها واحد من الأولاد وتلك معها 5 أو 10، وربما تلك تحتاج إلى 1000 ريال وتلك تحتاج إلى 5000 ريال. لأننا قد سمعنا عن بعضهم يقول العدل فيعطي لزوجته الجديدة مثل ما يعطي للزوجة القديمة ذوات الأبناء التي تحتاج ربما إلى رعايتهم بمال أو نفقة أو نحو ذلك. وهكذا بعضها عندها مرض، ما تقول: ما أعالجك إلا أعالج تلك، لا، تعالج. أو بعضها ربما تحتاج إلى كساء وتلك لم تحتاج بعد، فلا بأس أن تكسى. المهم أن الإنسان يلازم العدل المساواة. هناك فرق شاسع بين المساواة والعدل. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى أحد الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيد السلماني ومجاهد والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها، لكن هذا مرسل كما ترى. وفعلا أنه أراد أن يمرض عندها عند مرضه، ومات بين حاقنتها وذاقنتها. والنساء تختلف من حيث الرغبة إليهن، فبعضها مثلا تكون كثيرة العتاب، كثيرة الغيرة، شديدة الكلمة. فربما الإنسان إذا وجد عند زوجته الأخرى ما لم يكن عند هذه رغبة، لأن الإنسان بطبعه يعجبه الهدوء والسكينة، يعجبه من يحسن إليه، يعجبه من يكرمه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. انتهى من ابن كثير. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لهن سبيلا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد 100 إن كانت بكرا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. والآية التي فيها أنها تجلد: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعندنا الآن ثلاثة أحكام: رجم وجلد وحبس، فكيف الجمع؟ الجمع أن الرجم مختص بالزانية المحصنة، وأن الجلد مختص بالزانية البكر، وأن الحبس كان حكم سابق لحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة، والرجم أقصد جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. قال: هذه الآية تدل، نعم، والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها وهو جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله تعالى: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، أو قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الحديث. وكثير من الأحكام كانت في أول الإسلام على غير ما كان في آخر الإسلام، مثل الماء، من الماء كان في أول الإسلام إذا احتلم الرجل فأنزل يجب عليه الغسل، ما أنزل ما عليه غسل، وهذا استمر. وكان إذا جامع امرأته فأنزل عليه الغسل، وإذا لم ينزل ما عليه غسل. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهكذا كان في أول الإسلام الوضوء من مسة النار، يعني تأكل لحما، تأكل خبزا، تأكل مشويا، تتوضأ ثم نصح. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. فلا بد من النظر في الناسخ والمنسوخ. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يفتي، قال: علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: فعلام تفتي الناس. كم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مرة كان بعض أخواني وفقه الله قرأ حديث ابن عباس نهى عن النقير والمقير والمزفت والدباء والحنتم، ورآنا نشرب في الدباء ونستخدم هذه الأشياء، وقال: كيف تشربون الدبية هذه التي يوضع فيها اللبن؟ قال: كيف تشربون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء؟ هذا كان في مبدأ الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا. أباح الأسقية من جلد، من خشب، من حجر، من دباء، من جذع منقور، إلا أنه نهى عن المسكر. فمسألة الناسخ والمنسوخ من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وتوسع الناس، بعضهم دخل في باب المنسوخ بتوسع، فكثير من الآيات يرى في القرآن أنها منسوخة، وقد تكون غير منسوخة، محكمة. وكثير من الآيات ربما يظنها غير منسوخة وهي منسوخة. وقد ألف السيوطي أبيات في الناسخ والمنسوخ، وذكر أن الصحيح في هذا 20 آية، وبقية الآية التي ذكرها العلماء ليست بناسخة ولا منسوخة. قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كانت بعقد أم بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل، هذا تسمية السورة بآية منها، وإلا سورة قد أفلح اسمها سورة المؤمنون، وسورة سأل سائل اسمها سورة المعارج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقالوا: وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. فقولوا: أو ما ملكت أيمانكم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه، ويتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين، فيدل عموما أن تجمع بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنهم: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لابد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الأخرى لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم أن تجمع بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من 5 أوجه. الأول أن عموم أن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن سورة النساء سورة النساء وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، الإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم وأخواتكم من الرضاعة، وموطوعة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، الإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر. الثالث أن عموم يعني بيان هذا يا أخوة، يعني يقول كلمة أو ما ملكت أيمانكم قد دخلها تخصيص من عدة أوجه: الأخت من الرضاعة، كذلك أخت الزوجة وإن كانت واحدة حرة واحدة مملوكة، فضعف العموم فذهبوا إلى التخصيص. مثال ذلك الصلاة بعد العصر، الصلاة في وقت الكراهة. استدل العلماء على أن عموم النهي قد خصص في بعض المواطن، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين في أي وقت، لم يحدده بوقت كراهة أو وقت غير كراهة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن طاف بالبيت أن يصلي أي ساعة من الليل أو نهار. فلما دخل التخصيص في هذا العموم دل على أن العمل بعمومه ليس على إطلاقه. الثالث أن عموم أن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه الذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا: إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح، والصحيح أنها عامة: أي كنز لم تؤد زكاته فهو كنز، أي مال لم تؤد زكاته فهو كنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم، فأخبرها أنه ليس بكنز على هذا الحال. قال: فإن حققت هذا فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين في الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجي الحل، فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطب بملك اليمين. ثم إن الآيات التي فيها الجمع يعني الاستمتاع بملك اليمين على إطلاقه مكية، وهذه الآية مدنية، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو ذي السمع، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. الصحيح أنه إذا تاب قبلت شهادته، لأن عمر رضي الله عنه أمر أبا بكر أن يرجع فتقبل شهادته فقط. إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أعني قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قوله ذلك شامل لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخير رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخير فقط. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، أن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة إلا بقرينة، لا بد أن تكون هكذا إلا بقرينة. وإنما قلنا هذا هو التحقيق لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذين ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة منها. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ، فهذا صواب. ومنها قوله تعالى فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء لا يرجع لقوله فجلدهم 80 جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف، الحد إذا بلغ السلطان وجب الاتيان به. ومنها أيضا قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه، أعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم أولياء ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله فخذوهم واقتلوهم، والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم، وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره. كل هذا ساقه المصنف للرد على داود الظاهري رحمه الله في تجويز الجمع بين الأختين من في ملك اليمين. وداود كما تعلمون له مخالفات كثيرة، داود بن حزم يجمدون في مواطن السيلان ويسيلون في مواطن الجمود، لا سيما ابن حزم والله المستعان. فمن عجيب جمودهم قال: إذا نزلت منك قطرة بين الماء ينجس، وإذا بلت في كأس وصبات بين الماء لا ينجسه. لماذا؟ لأن الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء في البول، فعنده لو بلت في كأس وتصب ما يأثر. وهذا ظاهرية جامدة. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أظن والله أعلم أن ابن حزم لو سلم من الظاهرية كان من أعظم العلماء ومن أقوى العلماء في بسط المسائل وإيضاح المسائل، لكن لشدة ظاهريته زهد كثير من أهل العلم في علمه. نعم يستفاد من ترجيحاته الموافقة للدليل، لكن النقل عنها أحيانا ما تستطيع. يعني انظر تنقل عن المغني قال ابن قدامة قال النووي قال فلان، لكن ابن حزم أحيانا لا تستطيع النقل عنه إلا مع الإشارة، تقول ورجح ذلك ابن حزم أو نصر ذلك ابن حزم. أما أن تنقل تجده يتكلم على أبي حنيفة وعلى المالكية وعلى الشافعية بشدة في المسائل التي يخالفون فيها. فمثل هذه المسائل إذا وجدت قولا لداود وقولا لابن حزم يعني يخالفه جماهير العلماء في الغالب، أن هذا القول لابد أن ينظر في مدخله ومخرجه حتى لا يوافق مطلقا. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا ولم ينج من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها وعليه في المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم كورق بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأضرابهم. وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الترماح بن حكيم يمدح يزيد بن مهلب: أشم ندى كثيرا أشم الندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة ولا قادحة. قال مقيد عفى الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: ونيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني أنه لا صوت في تلك الفلاح غير بغام راحلته. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررناه يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله. توسع المصنف رحمه الله في الكلام على هذه الآية نظرا لاستدلال داود. والغالب أن الشنقيطي رحمه الله يجمع بين مظاهره التعارض من القرآن، وإلا لو استخدم الأدلة من السنة لوجد كثيرا من ذلك، لكن هو يريد دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب بآيات الكتاب، لأن بعضهم ربما ما يقبل حجية السنة فتبقى الشبهة عنده، مع أن السنة حجة بنفسها سواء جاءت موافقة للقرآن أو جاءت مستقلة عن القرآن أو صحت يعني مخالفة لظاهر آية فتكون مبينة له وموضحة له. والله المستعان. إلى هنا والحمد لله.